أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب وأزكى ترحيب في هذه الدروس في المتعلقة في أحكام تلاوة القرآن الكريم. قبل الشروع في هذه الدروس وفي هذه المواضيع، نقدم لكم مقدمة إن شاء الله لعلنا نستفيد منها جميعا. أيها الإخوة، يجب أن نعرف بأن لكل نبي ورسول معجزة تثبت رسالته ونبوته، بحيث لا يمكن لأي شخص عادي أن يجيء بمثلها، لكي يتميز هذا النبي عن غيره من الناس بإتيانه هكذا خوارق للعادات وللمعجزات. وقد اختلفت معجزة كل نبي عن معجزة غيره حسب عادات مجتمع ذلك الوقت وأطوارهم ومعارفهم كما هو معلوم. فكان الرائج في عصر النبي موسى عليه السلام بين المصريين صناعة السحر المبتني على قوانين عادية يجري عليها التعليم والتعلم. فلأجل ذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يحتج عليهم بمعجزة العصا التي ألقاها موسى عليه السلام أمام أعينهم، فصارت ثعبانا تلقف ما يأفكون وما يسحرون به الناس من الحبال والعصي، ثم رجوع العصا إلى حالها الأول وزوال أثر الحبال والعصي. فإنهم بسبب معرفتهم لحدود السحر عرفوا أن أمر العصا خارج عن صناعة السحر وعن حدود القدرة البشرية، ولذا آمن السحرة بالنبي موسى عليه السلام، وآمنوا برب موسى عليه السلام ورب هارون كما هو مذكور في القرآن الكريم. وأما عصر النبي عيسى عليه السلام فكان للطب فيه رواج كثير، حيث إن فلسطين كانت مستعمرة لليونان الذين كانوا بارعين في الحكمة والطب وشفاء الأمراض. فكانت معجزة المسيح عليه السلام بشفاء الأبرص والأكمه والأعمى هو خارج عن حدود الطب، وأمور كهكذا لا تكون إلا خارقا للعادة كما هو معلوم، وتكون من قدرة الله تبارك وتعالى فقط، وخصوصا في ذلك الوقت الذي كان الأطباء لم يصل المعلومات الكافية إلى الأطباء آنذاك كما هو في يومنا وفي عصرنا هذا. وأما عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان العرب في شبه الجزيرة العربية لا يعرفون شيئا من العلوم، وكانت معارفهم منحصرة في الأدب العربي والشعر الجاهلي والبلاغة في الكلام، وقد تقدموا في هذا المجال تقدما باهرا. لذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون القرآن الكريم هو المعجز الأساس لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع العلم طبعا هذا أمر مهم، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما تعلم القراءة والكتابة عند أحد، ومع ذلك كله قد جاء بهذا الكتاب المقدس الذي تفوق على كل كتاب وتحدى كل البشر بأن يأتوا بآية مثله مهما كانت قدرتهم في الفصاحة والبلاغة والبيان. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن الكريم بحد ذاته معجزة من حيث انعدام قدرة البشر على الإتيان بمثله، ومعجزة بجمعه هكذا وترتيبه من قبل بعض الصحابة، وعدم تحريفه وزيادته ونقصانه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة القيامة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن علينا جمعه وقرآنه. وبقاؤه بصورته كما كان ويكون إلى يوم القيامة، وذلك بحفظ من الله سبحانه وتعالى. فلم يتفق لأمر تاريخي أو كتب سماوي أو كتاب سماوي مثل ما اتفق للقرآن الكريم بالبقاء على صورته هكذا وبدون أي تغيير، كما وعد الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الوعد وكلامه كلام صدق. ووعد الله سبحانه وتعالى في قوله تبارك وتعالى في سورة الحجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونظرا لأهمية القرآن الكريم من جميع النواحي، فقد أخذ علماء الإسلام بالاهتمام به وحفظه وتفسيره، بدءا بحبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه، وإلى يومنا هذا فقد ألف في تفسير القرآن الكريم وعلومه مئات التفاسير من قبل جميع العلماء والمذاهب الإسلامية. فبعض اهتم بتفسير القرآن من الوجهة الفلسفية مثلا، وبعض من الوجهة الأدبية، وقسم من الوجهة العلمية، وآخر فسر بعض آيات وآخر فسر بعض آيات القرآن حسب الأحاديث الواردة فيه فقط، والتي تسمى بالتفاسير المأثورة أي الروائية. ثم إن أشرف العلوم وأسناها وأبهرها وأبهاها وأجلها وأفضلها وأنفعها وأكملها هو علم القرآن، فإنه لجميع العلوم هو الأصل، منه تتفرع أفانينها، والعماد عليه تبنى قوانينها. وقد قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وعن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: هو القرآن، أي ومن يؤت الحكمة أي يؤت القرآن، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعن رجاء ابن حياة قال: كنا يوما أنا وأبي عند معاذ بن جبل، فقال: من هذا يا حياة؟ فقال: هذا ابني رجاء. فقال معاذ: هل علمته القرآن؟ اسمعوا أيها الأحبة وأيها الأعزة هذا الكلام وهذه القصة المهمة حقيقة في حياتنا وفي تربية أبنائنا. فقال معاذ ابن جبل: هل علمته القرآن؟ قال: لا. قال: فعلمه القرآن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل علم ولده القرآن. اسمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج أبواه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم يرى الناس مثلهما. ثم ضرب بيده على كتفي فقال: يا بني، إذا استطعت أن تكسو أبويك يوم القيامة حلتين فافعل، يعني تعلم القرآن، فتكون بذلك قد كسيت أبويك حلتين في الجنة. ومن المعلوم أن من العلوم التي تتعلق بمعارف القرآن الكريم وعلومه هي علم التجويد أو علم التلاوة، وعلم رسم القرآن وضبطه، وعلم الوقف والابتداء، وعلم الصوت والنغم، أي كيفية قراءته بالصوت الحسن كما ورد عن المعصومين عليهم السلام. ونحن إن شاء الله تعالى في هذه الدروس سوف نسلط الأضواء على علم تجويد القرآن الكريم لنبعد ألسنتنا عن الخطأ في تلاوته إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الدروس نذكر مجموعة من الكلمات النورانية والروايات الشريفة لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما أجمل أن نسمع هذه الكلمات من أفواه ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم الذين نزل الكتاب في بيوتهم وهم عدل القرآن العظيم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فنأتي لنعرف فضائل هذا الكتاب الكريم منهم سلام الله عليهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. فينبغي لحامل القرآن أن يعرف قدر ومنزلة هذا الكتاب العظيم. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في وصية له: الله الله في القرآن، فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم. وقال إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. فهنيئا للشاب المؤمن الذي يعطي من وقته يوميا دقائق معدودة ليقرأ هذا الكتاب العظيم بتدبر في معانيه السامية ومضامينه العالية. أما ما يخص روايات قراءة القرآن بصوت حسن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، فعلينا أن نقرأ القرآن العظيم بصوت حسن وبألحان العرب، وعلينا أن نحذر كثيرا من ألحان الفسق والفجور وأهل الطرب والغناء والمعاصي والعياذ بالله، والابتعاد عن الترجيع وما شاكل ذلك. هذه الأمور التي ذكرت في محلها تستطيعون أن تراجعوا ذلك في كتب الروايات وفي كتب الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته، والتدبر في آياته، والعمل على ما أمرنا الله تعالى العمل به، والاجتناب عما نهانا عنه، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.